بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في تنكير المسند إليه، ذكرنا أن المسند إليه ينكر للإفراد وللنوعية وللتعظيم وللتحقير وللتكثير وللتقليل، وبينا الفرق بين التعظيم والتكثير من جهة، وبين التحقير والتقليل من جهة، حيث أن التقليل والتكثير ناظران إلى العدد، إلى عدد الشيء، والتعظيم والتحقير ناظران إلى مرتبة الشيء ومقام الشيء وشأن الشيء، فبينهما فرق. هذه ستة أغراض: الإفراد، النوعية، التعظيم، التحقير، التقليل، التكثير. ستة أغراض للتنكير، وفي بعض الأحيان قد يجتمع التعظيم والتكثير، يعني الغرض الثالث يجتمع مع الغرض الخامس. التعظيم الناظر إلى الرتبة يجتمع مع التكثير الناظر إلى العدد، يعني الشيء هم مرتبته عالية وهم شنو عدده كثير، قد يجتمع، لا يضر، اجتماعهما ليس فيه محذور. فهذا نخلي شنو غرض سابع، اجتماع الثالث والخامس يصير السابع، وكذا التحقير. إيه نعم. قال: وقد جاء التنكير للتعظيم والتكثير معا، نحو وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، أي ذو عدد كثير وذو آيات عظام. ذو عدد كثير وذو آيات عظام. ليش فسر بهذا التفسير؟ يبي يقول أن الرسل، كلمة الرسل نكرت حتى تدل على كثرة عدد الرسل، وإن يكذبوك الكفار الآن فقد كذبت رسل كثيرون من قبلك، عدد كثير من الرسل قد كذبوا، ورسل عظماء أيضا، هم عظماء هم عددهم كثير، وذو آيات عظام، يعني آياتهم كانت عظيمة، كناية عن أنهم هم كانوا عظماء، يعني الآيات التي جاءوا بها والمعاجز اللي جاءوا بها كانت معاجز شنو عظيمة. شلون؟ إيه نعم، يمكن أن يراد في الآية كأن الله تعالى يقول للشخص، إن للنبي صلى الله عليه وآله: إن يكذبوك فقد كذب العظماء من الرسل، نوع ما شنو تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وآله، يسلي النبي صلى الله عليه وآله بهذا، يقر قلبه بهذا أنه العظماء كذبوا، يعني كأنه يقول هذه حالة العظماء أمثالك، أن العظماء يكذبون. فاجتمع فيه الغرضان، وقد يكون للتحقير والتقليل معا، نحو حصل لي منه شيء أي حقير قليل. اجتمع فيه التحقير والتقليل، مثلا شخص يطلب من آخر، ماذا؟ شخص يطلب من آخر مالا، يقول أعطني مالا، فيعطيه الشيء القليل، هذا يعطيه 500 تومان ولا شيء، فيقول حصل لي منه شيء قليل. هذه 500 تومان هم عددها قليل، هم مرتبتها نازلة، مرتبتها نازلة، يعني الحقارة وقلة العدد يجتمعان في هذا العطاء، ولذا قال حصل لي منه شيء، شيء ما، شيء فالتنكير تنكير كلمة شيء لأجل التحقير ولأجل التقليل كليهما. خب هذا هو الغرض الثامن يصير التحقير والتقليل معا. حين شوفوا عبارة الخطيب القزويني هنا قال شوفوا من الصفحة اللي قبلها قال وأما تنكيره فلكذا كذا للتعظيم والتحقير والتكثير والتقليل وقد جاء للتعظيم والتكثير والتعظيم والتحقير يعني هذه مجتمعتان أو عفوا لا إيه نعم وقد جاء للتعظيم والتكثير بعد ما ذكر التحقير والتقليل المجتمعين بعد ذلك في الصفحة اللي بعدها قال وللتعظيم. ليش أعاد التعظيم؟ وللتعظيم في البداية قال أو للتعظيم مرة ثانية أعاد وللتعظيم. هني في سقط في العبارة عبارة الخطيب القزويني هكذا وللتعظيم ومن تنكير غيره للتعظيم. يعني هذه اللي تشوفونها في عبارة التفتازاني تحت ومن تنكير غيره للتعظيم هذا اللي مطلع من المعقوفتين هذا داخل المعقوفتين هذا من عبارة الخطيب القزويني. فهكذا تصير عبارته يقول التنكير في المسند إليه يأتي لهذه الأغراض إفراد نوعية تعظيم تحقير تكثير إلى آخره والتنكير في غيره يأتي أيضا للتعظيم مو مختص بالمسند إليه يأتي في غيره ومن تنكير غيره للتعظيم. هذه الآية يعني من تنكير شنو غير المسند إليه لأجل التعظيم. فحاصل كلامه أن التعظيم تارة يكون بتنكير المسند إليه تارة يكون بتنكير غيره كلاهم سواء كان مسند إليه أو كان غير المسند إليه يكون شنو قد يكون للتعظيم. فهذه العبارة لو أخذناها كما هو المطبوع في كتابنا أن عبارة من تنكير غيره هذه خارج عن كلام الخطيب القزويني لازم التكرار لأن مرة ذكر التعظيم مرة ثانية قال وللتعظيم في بداية المطلب قال للتعظيم مرة ثانية عاد وللتعظيم ليش تكرر. فهذا فيه سقط ومن تنكير غيره للتعظيم يعني بعدما انتهى من تنكير المسند إليه وبين كل أغراضه خلص ثمن أغراض بيناها من الإفراد إلى اجتماع التحقير والتقليل بعد ما خلص يقول هذا التنكير الذي في بعض الأحيان يفيد التعظيم في بعض الأحيان يفيد التحقير هذا يأتي في غير المسند إليه أيضا يعني هذه فائدة للتنكير فائدة عامة ليست مختصة بالمسند إليه. ليش جاب هالكلام؟ لما جاء بهذا الكلام؟ احنا شكوا بغير المسند اليه.
نفس ما قلنا التعريف الرسالة نفس المتزاد تارة للمعظم ونفس المسند
اليه لا قاعد يقول ننكر هناك احنا في الإضافة قلنا نضيف المسند اليه لتعظيم غيره. فالإضافة كانت منصبة على ماذا؟ على المسند إليه ولكن الغرض يحصل في غيره. هني لا قاعد يقول التنكير لغيره أصلا نكرنا شيء ثاني نكرنا مجرور حرف الجار أصلا ما نكر للمسند إليه. شوفوا الآية ومن تنكير غيره للتعظيم نحو فأذنوا بحرب تنكير ماذا؟ تنكير مدخول الباء ولا المسند إليه أصلا مو منكر يعني هذا خارج هذا المفروض يذكره في أي باب في باب متعلقات الفعل أحوال المسند إليه ننتهي منها نروح على أحوال المسند أحوال المسند هم نخلص منهم أحوال متعلقات المسند اللي هو شنو جار ومجرور إلى آخره والمفعول والحال والتمييز هذه متعلقات المسند. هناك يذكر أن متعلق المسند وهو المجرور بحرف الجر مثلا إذا نكر فللتعظيم إذا عرف فلل مثلا كذا. فهناك يذكر الأغراض وراء تنكير المجرور بحرف الجر فلما ذكر هنا قال المحشون أنه وجه ذكره هنا مع أنه خروج عن المطلب ما له ربط أصلا بالمطلب، وجهه أن السكاكي في مفتاح العلوم ذكر هذه الآيات ذيلة شنو تنكير المسند إليه، فاللي بغوا يشرحون كلامه وقعوا في حيص بايص وقاموا يرفعون وينزلون يرفعون الكلام وينزلونه حتى يصير شنو يكون وجها لتنكير المسند إلى تأويلات وترقيعات. قال لا يا جماعة الخير، هذا السكاكي حينما جاء بهاتين الآيتين أو هذه الآية حينما جاء بهذه الآية في ذيلة شنو ذيلة تنكير المسند إليه، يا مثال لتنكير غير المسند إليه لمطلق التعظيم، أن التنكير للتعظيم سواء كان للمسند إليه أم لا، فلا تحاولوا تطبقون على المسند إليه، لا ما ينطبق على المسند إليه. الآية ليست مثالا لتنكير المسند إليه، ليست مثالا لما نحن فيه. فقع يحل مشكلة وقع فيه شراح المفتاح، قاعد يحلهم المشكلة بإشارة ببرقية على تعبيرهم. إذا المهذب كان يحذف العبارة كان أفضل، يعني بدل ما تحذف ذيك العبارات اللي دخيلة في المطلب، هذه العبارة شنو فائدتها غير أنه قاعد يدفع إشكال عن المفتاح؟ يعني ما ندرس المفتاح ما لنا شغل، خل يرد على المفتاح ألف إشكال وإحنا شغل. فإذا كان يحذف العبارة أما الطالب ما يقع في حيص بيص أنه شنو هالعبارة، ليش أعاد التعظيم، ليش إحنا شكوا بتنكير غير المسند إليه والحال أننا نتكلم عن أحوال المسند إليه، فأحذف العبارة أو أنك تهذب وتحذف أحذف هذه على أي حال. ومن تنكير غيره للتعظيم نحو فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي حرب عظيم، ولا التحقير في غير المسند إليه أيضا، إن نظن إلا ظنا، أي ظنا حقيرا ضعيفا، إذ الظن مما يقبل الشدة والضعف، فالمفعول المطلق ها هنا للنوعية لا للتأكيد. خلينا نجيب الآية، وإن نظن إلا ظنا، قال تعالى وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ولا عندنا ظن بسيط 1% نحتمل أنك تكون صادق، وإحنا مو مستيقنين وخلنا مرتاحين، لا تحاول ويانا. إن نظن بالساعة بيوم القيامة إلا ظنا حقيرا، ظنا ضعيفا. والظن من الأمور اللي مو من المعدودات حتى تقول هذا شنو للتقليل، الظن من شنو من الكيفيات التي تقبل الشدة والضعف، ولذا جاء به مثال بالآية مثالا للتحقير. واضح؟ إذ الظن مما يقبل الشدة والضعف. فالمفعول المطلق، وين المفعول المطلق؟ ظنًا. نظن ظنًا، نفس أكرمت زيدًا إكرامًا، ما ضربت زيدًا ضربًا، هذا ظنًا هم مفعول مطلق. ولكن مر بكم في علم النحو أن المفعول المطلق على نحوين، تارة شنو تأكيدي ضربت زيدًا ضربًا، يعني تريد أن تؤكد أنك ضربته، وتارة لا نوعي يبين نوع هذا الفعل الذي وقع، مثلا أكرمت زيدا شنو مثلا إكراما جما إكراما كبيرا إكراما عظيما، هذا يسمونه مفعول مطلق نوعي لأن معه وصف لهذا الفعل الذي تحقق أنه من نوع من نوع الإكرام العظيم، ليس من نوع الإكرام مثلا افرضوا البسيط العادي، فهذا يسمونه مفعول مطلق نوعي. الحين نجي على الآية، إذا كان قوله ظنا يدل على التحقير، فهذه الكلمة كأن معها صفة، كأنها شنو؟ إن ظن إلا ظنا حقيرا، كأن هذه الصفة مقدرة، ولذا في النحو يقدرون هذه الصفة، إحنا ما نقدر في البلاغة، نقول لا، نفس ظنا يدل على الحقارة، ظنا حقيرا، وأن هناك كلمة مقدرة. إذا كانت تدل على الحقارة لا على نفس الظن طبيعي الظن، لا على ظن ضعيف، فيكون مفعولا مطلقا نوعيا لا مفعولا مطلقا مؤكدا، لأنه يدل على الضعف. خب، هذا تنكير غير المسند إليه، إما للتعظيم وإما للتحقير. انتهى الكلام عن التنكير. وأما وصفه، يعني شنو وصفه؟ وصف المسند إليه أن تصفه، تصف، تقول جاء زيد العالم، جاء زيد الفاسق، وهكذا الوصف. فيأتي لأغراض، لخمسة أغراض. بعض الأحيان يكون وصف الشيء لأجل تبيينه، يعني لولا الوصف لما اكتمل المفهوم أصلا. مرة أنت تقول مثلا جاء زيد العالم، هل العالم يكمل معنى زيد ولا لا؟ يمدحه يضيف عليه شيء ولا معنى زيد هو كامل؟ لا يكمل، إنما هو للمدح، إنما هو للتعيين مثلا، ولا لا يكمل معناه. بعض الأحيان لا، الشيء المسند إليه حتى يكتمل المعنى المراد منه لا بد أن تأتي له بوصف. كيف؟ مثلا تقول جاء حيوان ناطق، أنت شنو تبي من هذا المسند إليه؟ تبي الإنسان، صحيح؟ افرض أن كلمة إنسان غير موجودة في قاموس اللغة، ماكو، ما عندنا إنسان، تبي تعبر عن هذا الجنس المتقوم بركنين، متقوم بالحيوانية ومتقوم بالناطقية مثلا. هل إذا عبرت جاء حيوان عبرت عن الماهية التي تقصدها بتمامها ولا لا؟ ما اكتملت الماهية، مرادك ما اكتمل أصلا. إن عبرت جاء حيوان وإلى وأردت الإنسان، والحال أنك تريد الإنسان وعبرت جاء حيوان، ما بينت مرادك تماما، الألفاظ قاصرة إلى الآن عن بيان ما هو في الذهن. فإن وصفت هذا الحيوان بأنه حيوان متصف بالناطقية، هذا الوصف شنو دوره؟ دوره يكمل المراد، يكمل المراد، إذ لولاه لكان المعنى ناقصا أصلا، لما انطبق اللفظ على ما في الذهن، يعني لولا هذا لما انطبق اللفظ على ما في الذهن. في ذهني إنسان ما هي، ولفظي يدل على ماهية أخرى ما لها شغل أصلا بالإنسان، فهذا يسمى بالوصف المبين، لأنه يكمل الألفاظ لتنطبق على الصورة التي في الذهن. هذا الغرض الأول، ولذا قال وأما وصفه أي وصف المسند إليه فلكونه مبينا له، أي للمسند إليه، كاشفا عن معناه، هو الذي يكشف عن المعنى، عن الصورة التي في الذهن. لولا هذا الوصف أصلا لفظك ما كان كاشف عن الصورة التي في ذهنك، كقولك الجسم الطويل العريض العميق، يعني ما له طول وعرض وعمق، هكذا جسم يحتاج إلى فراغ يشغله، يحتاج إلى حجم من الفضاء حتى يشغل ذاك الحجم ذاك الفراغ، هكذا جسم، الجسم الذي له الأبعاد الثلاثة يحتاج إلى فضاء، أما الجسم الذي له طول وعرض فقط، السطح المسمى بالسطح، له طول وعرض فقط، هذا السطح يحتاج إلى فراغ في الفضاء ما يحتاج إلى فراغ في الفضاء ليشغله، أو الجسم الذي له طول فقط كالخط، هذا ما يحتاج إلى فراغ في الفضاء. نعم يحتاج إلى فراغ في بعد واحد في الطول مثلا، في العرض مثلا، أما في الفضاء بمعنى الأبعاد الثلاثة لا يحتاج. فالجسم الذي نريده هو الجسم ثلاثي الأبعاد اللي احنا عرفنا نسميه جسم، ولا السطح ما نسميه جسم، الخط ما نسميه جسم، ولو في الفلسفة يسمونه جسم مثلا احنا ما نسميه. فالمراد بالجسم هذا الجسم اللي احنا عرفناه بنسميه جسم، ما هو ثلاثي الأبعاد، لا الشكل اللي على الورقة مرسوم مثلث ترسم على الورقة، هذا ما نسميه جسم، نسميه شكل، نسميه رسم. ففي ذهن المتكلم نوع خاص من الجسم، وهو الجسم الثلاثي الأبعاد. وحتى يبين مراده ما في ذهنه ويعزل عنه ما سواه من الأجسام، لابد أن يبين ماهيته. ماهيته أنه له الأبعاد الثلاثة، وبيان هذه الماهية تارة بلفظة واحدة، مثلا تقول الجسم مثلا، أو ما له ثلاثة أبعاد، أتي بوصف ما له ثلاثة أبعاد بلا وصف، وتارة تبين الماهية بالأوصاف، حيوان ناطق، ما أدري جسم طويل عريض عميق. فهذا الوصف ليس الغرض منه المدح، ولا الغرض منه تبين مصداق عن باقي المصاديق، ما يبي يبين مصداق للجسم، يقول هذا المصداق لا المصداق الثاني، لا مو كلام لا في المصاديق ولا في مدح مصداق محدد، لا كلامه أنه يريد أن يبين الماهية للحين، مو في ذهن الأفراد، في ذهنه أن يكمل مراده من هذه الماهية أو الماهية المرادة له، بغض النظر عن أفراد هذه الماهية وتعيين الأفراد، لا حكمه على الماهية. فإن هذه الأوصاف مما يوضح الجسم ويقع تعريفا له للجسم، يعني هذا هو الغرض الأول، التبيين، تبيين ما هو المراد، وعادة يكون في الماهيات، يعني إذا أردت أن تحكم على الماهية بنفسها فتعرفها جارة بالأوصاف، فهذه الأوصاف ليست مميزة لفرد من أفراد الماهية عن الفرد الآخر، لا، لأن نظرك ليس إلى الأفراد، بل هذه تميز الماهية عن غيرها، بمعنى آخر تبين الماهية، تعرف الماهية، هي تعريف للماهية الأوصاف. هذا هو الغرض الأول، أو لكون الوصف مخصصا للمسند إليه، أي مقللا اشتراكه أو رافعا احتماله. نقطة، هذا هو الغرض الثاني. في الغرض الأول قلنا ناظرين إلى الأفراد ولا مو ناظرين إلى الأفراد، في التبيين قلنا مو ناظر إلى الأفراد، نريد أن نبين ماهية، هذه الماهية بيانها هكذا، ما لنا شغل بأفرادها. في الغرض الثاني نحن ناظرون إلى الأفراد، أريد أن أحدد فردا في مقابل فرد آخر، أو مجموعة أفراد في مقابل مجموعة أخرى، فأصف فأقول مثلا الرجال الشجعان مثلا، هذا يقيد الأفراد ولا ما يقيد، يعني يحدد الأفراد ولا ما يحدد، بتعبيرهم يحصص الماهية أم لا يحصص، يعني شنو يحصص، يعني لا ينظر إلى الماهية بل ينظر إلى أفراد الماهية، ثم يأتي بين هذه الأفراد، مثلا هذه الماهية افرضوا لها 1000 فرد، بين هذه الأفراد يعزل يحصص 500 فرد. فهذا الغرض التخصيص غير عن التبيين، التبيين ينصب على الماهية والتخصيص ينصب على أفراد الماهية. خب التفتازاني يقول عندنا نحوين، لدينا نحوان من التخصيص، تارة تخصص الشيء بمعنى أن هذا الشيء له أفراد تضع يدك على بعض هذه الأفراد وتخرج بعض البعض الآخر. هذا نوع من التخصيص اللي في النحو هم يسمونه تخصيص. وعندنا النحو آخر من التخصيص، في النحو يسمونه شنو؟ توضيح. احنا نسميه كله تخصيص، وهو ما إذا كان اللفظ مجملا، بمعنى أنه يمكن أن ينطبق على هذا ويمكن أن ينطبق على الثاني، على البدل، مو أنه في عرض واحد يشمل جميع أفراد جميع الموارد، لا، إما هذا وإما ذاك. مثل شنو؟ مثل الألفاظ المشتركة، اللفظ المشترك، المشترك اللفظي يعني، كالعين، إذا قلت رأيت عينا، هذه الكلمة يمكن أن تنطبق على العين الجارية أو تأتي بأو، أو تنطبق على العين الباصرة مثلا. ما يصير، ما تقول العين الجارية والعين الباصرة فردان لكلمة العين، يمكن أن يرادا معا في عرض واحد، يمكن أن يرادا معا، تقول رأيت عينا وتقصد هم العين الباصرة هم العين الجارية، ما يمكن. فهذا يسمونه شنو؟ الاشتراك اللفظي، اللي أفراده بنحو على البدل، على تعبيرهم. يعني شنو على البدل؟ يعني إما هذا يراد مراد للمتكلم، وإما ذاك مراد للمتكلم، لفظه مجمل، لفظه غير مبين، فيأتي الوصف ويبين، تقول رأيت عينا باصرة، هذا الوصف شنو دوره؟ على تعبير النحاة توضيح، احنا في البلاغة نسميه تخصيص، ما يفرق عندنا. رأيت عينا جارية، فهذه الجارية شنو؟ مو هذه الجارية، العين الجارية يعني. اي نعم، يوضح مراد المتكلم، يعني بعبارة اخرى ان مراد المتكلم منصب على شيء واحد، ولكن هذا الشيء الواحد مردد بين أمرين، إما الجارية وإما الباصرة، فهذا الترديد ترفعه بالوصف.
سيدنا،
نعم،
ما يصير مقصود معنيين، هم عين جارية باصرة، مثلا موجود اثنين موجودين،
لازم تقول عينين مو عينا، رأيت عينين مثلا. أما رأيت عينا وينطبق كلامك على الاثنين،
يعني في مخاطبة واحد منهم يسأل عن الباصرة واحد يسأل عن الجارية،
فأنا جاوب الجواب واحد. هذا يعني فروض أكثر ما تكون خيالية، يعني الكلام العرفي هذا في الأصول يبحثونه، استعمال اللفظ الواحد في معنيين. يعني احنا كلامنا في الاستعمالات العرفية المتعارفة، عادة يوم اللي تقول عينا إما هذا وإما ذاك، بنحو أحد المعنيين، أحد ما وضع له اللفظ، ما يصير تريد كلا المعنيين اللذين وضع لهما اللفظ في آن واحد، في استعمال واحد. هذا في شنو؟ في الاشتراك اللفظي. أما الاشتراك المعنوي فليس بهذا النحو. الاشتراك المعنوي بمعنى أنه شنو؟ أنك تطلق لفظا وله أفراد، بلحاظ أفراده يحصل تردد، مو بلحاظ معناه، إما يراد هذا المعنى وإما يراد هذا المعنى. يعني التردد ليس في مراد المتكلم من كلامه، لا، مراده واضح، لفظه ليس مجملا، إنما أفراد هذا المراد الذي جاء به أفراد متعددة. رجل، هل المراد بكلمة رجل غير واضح؟ لا، واضح، فيه إجمال، ليس فيه إجمال. إنما الدوران وين يصير؟ بين أفراد الرجل، بين زيد وعامر وبكر وخالد. فحتى تحدد زيد تقول رأيت رجلا عالما مثلا، ففرق بين الوصفين في النحو، يفرقون بين الوصفين، بين الوصف الذي يبين مراد المتكلم وبين الوصف الذي بعد وضوح مراد المتكلم يبين المصداق المنطبق عليه الحكم. ولذا قال فلكونه مبينا أي له، أي للمسند إليه، كاشفا عن معناه، هذا إيه؟ هذا قرأنا. أو لكون الوصف مخصصا للمسند إليه، أي مقللا اشتراكه، أو رافعا احتماله. هذا التعبير ناظر إلى ما ذكرنا، مقلل اشتراكه وين سيدنا؟ مقلل الاشتراك
المعنوي،
في المشترك المعنوي، نعم، اللي يقلل يحدد دائرة المصاديق. يقول زيد مصداق للرجل، المراد من الرجل واضح، ولكن زيد مصداق لهذا المعنى الواضح، عمر مصداق لهذا المعنى الواضح، وخالد مصداق لهذا المعنى الواضح. أنا أريد زيدا فأحدده بوصف من أوصافه كالعالمية، كمثلا إيمان، كأيا كان، كالعدالة، أحدده وأقول رأيت رجلا عادلا، فهذا يقلل الاشتراك. وتارة ترفع الاحتمال، يعني مراد المتكلم فيه أكثر من احتمال، تريد هذا تريد ذاك، إذا أردت هذا المعنى فلا تريد المعنى الثاني أكيدا. وفي عرف النحاة التخصيص عبارة عن تقليل الاشتراك في خصوص النكرات، والتوضيح عبارة عن رفع الاحتمال الحاصل في المعارف. النحاة عندهم اصطلاح آخر يفرقون بين التخصيص وبين التوضيح، احنا كلنا نسميه معارف نكرات، ما يفرق عندنا، قد التوضيح يأتي في النكرات ما عندنا مشكلة، حتى ما نسميه توضيح، كلنا نسميه تخصيص. فاصطلاح البلاغيين عام، سموا تخصيص حق المعارف والنكرات، حق رفع الاحتمال ورفع الاشتراك، كل الصور المحتملة كلها يسمونها تخصيص وريحون، مو نفس النحاة اللي يقولوا لا عندنا تخصيص هذا فقط في النكرات وفقط يرفع الاشتراك، عندنا توضيح فقط في المعارف وفقط يرفع الاحتمال. زين ليش، شنو وجه التخصيص بالمعارف والحال انه رفع الاحتمال تقدر تجيبه في النكرات ايضا؟ رفع الاحتمال في النكرات ممكن رأيت عينا، يحتمل ان تريد الباصرة وتريد الجارية، هذا شو تسمونه، ما لهم اصطلاح، احنا كلنا سمينا تخصيص وريحنا نفسنا. اي نعم، اصطلاح خاص يعني مقوم، متقوم بقيدين، بمقومين التخصيص، اولا ان يكون وصفا رافعا للاشتراك ما يكون رافعا للاحتمال، ثانيا يكون في خصوص النكرات، لا يكون رافعا للاشتراك في المعارف مثلا. ولو الحين ما ادري يمكن تصور رافع الاشتراك في المعارف، مو ممكن تصوره، ولكن العكس ممكن تصوره، التوضيح هم قيدوه بقيدين، قالوا مقوم بان يكون رافعا للاحتمال و شنو في المعارف، احنا نقول رفع الاحتمال ممكن في النكرات ايضا، هذا شو تسمونه؟ تسمونه توضيح؟ يقولون لا ما نسميه توضيح. تسمونه تخصيص؟ لا ما نسميه تخصيص. شنو تسمونه؟ ما لهم اسم. فقيدوا الاصطلاحات فصار قسم خارج من التعريف الحين، مو محل كلامنا شنو التخصيص عند النحاة، شنو التوضيح عند النحاة، المهم احنا كلنا نسميه تخصيص. نحو زيد التاجر عندنا، فإن وصفه بالتاجر يرفع احتمال لتاجر غيره، غيره، هذا الظاهر شريف العبارة على ما في بالي، همي بيلا خلينا نشوف عبارة شو اسمه الخطيب القزويني أو عبارة المختصر، لا في المختصر صحيح نفسه، احتمال التاجر وغيره، يعني شنو احتمال التاجر؟ يعني يرفع احتمال إرادة التاجر وغير التاجر، زيد مثلا البقال، زيد شو اسمه ما أدري العالم الفقيه، يقول أنت تحتمل أفراد لزيد، تحتمل هذا الزيد وتحتمل زيد الثاني والثالث، يقول يرفع هذا الاحتمال فقط يعين التاجر. هذا هو الغرض الثاني، التخصيص، فالوصف يأتي للتخصيص، إما تريد أن تحصص الأفراد وإما تريد أن ترفع الإجمال من الكلام، تبين المراد، يعني مراد المتكلم، هذا كله نسميه بالتخصيص. الغرض الثالث من الوصف هو المدح، هذا اللي دارج هو المعروف عندنا، المدح، أن تأتي بوصف لمدح الشخص هو متعين، والفرد يعني الخارجي متعين، وماكو دوران، ماكو اشتراك لفظي، ولكن تريد أن تمدحه أو تريد أن تذمه، أو لكون الوصف مدحا أو ذما، نحو جاءني زيد. إذا وقفت هنا جاءني زيد تعين من المراد، تعين المراد، فلا يأتي التخصيص، الغرض السابق لا يأتي لأن المراد واضح، فلا يحتاج إلى وصف يبينه. ولكن مع كونه مبينا، مع كونه واضحا، تأتي بوصف تريد أن تمدحه، كما نقول مثلا جاء النبي صلى الله عليه وآله الكريم العظيم، هل الكريم العظيم إلى آخره، هذه الأوصاف التي نصف بها ونمدح بها النبي صلى الله عليه وآله جاءت لتعيين النبي، أن هناك نبي مثلا عظيم وهناك نبي غير عظيم، نريد هذا العظيم، لا، مجرد المدح لا فيه تعيين ولا فيه تبيين. وكذلك في طرف الذم، نحو جاءني زيد العالم أو الجاهل، إذا قلت جاءني زيد وكان متعينا من هو المراد، ولكن مع ذلك وصفته بالجاهل، تبي تبرد شبدك، الجاهل الكذا الكذا، حيث يتعين الموصوف، يعني يكون للمدح في الظرف الذي، في الوقت الذي الموصوف هو متعين، حيث يعني في الظرف الذي يتعين الموصوف فيه، الموصوف متعين ما تحتاج إلى وصف يعينه، ولكن مع ذلك تصفه، فهذا الوصف الذي يأتي بعد التعين شنو؟ وصف مادح أو وصف ذام. الموصوف أعني زيدا مثلا في مثالنا هو زيد الموصوف، قبل ذكره أي قبل ذكر الوصف، فهذا الموصوف متعين قبل أن تذكر الوصف، وإلا يعني وإن لم يكن متعينا، وإلا يعني وإن لم يكن الموصوف متعينا لكان الوصف مخصصا، يعني إذا وقفت على الموصوف ولم يتعين للمخاطب من هو زيد، هذا دخلنا في التخصيص، في الغرض السابق ما كان مدح ذم بعد، دخلنا في التخصيص، واضح ولا مو واضح سيدنا؟ واضح
شلون يعني؟
يعني شوفوا، اذا بنقسم نقول الوصف تارة المراد بموصوفه غير متعين، يعني تأتي بالوصف والحال أن موصوفه مو متعين، كمثلا رأيت رجلا، هل تعين المراد برجل؟ من هو هذا الرجل؟ ما تعين، فتأتي بعالمان حتى تعين المراد برجل، فهذا يكون شنو؟ الوصف للتخصيص يسمونه. تارة المراد بموصوفه متعين، تدري من هو زيد؟ رأيت زيدا، وتعلم والمخاطب يعلم من هو زيد، فهني بعد ما نقول الوصف، إذا قلت مثلا رأيت زيدا العالمة مثلا، ما نقول هذا الوصف للتخصيص، ليش ما نقول للتخصيص؟ لأن المراد بموصوفه متعين قبل الوصف، قبل أن آتي بالوصف المخاطب يعلم من أقصد بزيد، فهذا يكون شنو؟ يدخل هني في القسم الثاني اللي المراد بموصوفه متعين، هذا اللي متعين تارة للمدح تارة للذم وهكذا. فيقول هذا المدح والذم متى يأتي؟ حيث يتعين موصوف، وإلا يعني وإن لم يتعين الموصوف لكان من القسم الأول، لكان للتخصيص، لكان الوصف مخصصا. الغرض الأخير من الوصف هو التأكيد، آتي بالوصف لأجل التأكيد، لا أريد التعيين ولا أريد المدح ولا أريد الذم، إنما آتي بوصف دال على معنى موجود في الموصوف، هذا المعنى بنفسه موجود في الموصوف. كأن تقول مثلا جاء الصديق مثلا ما أدري الصاحب، جاء الصديق الصاحب، الصاحب هو الصديق بعد، ولكن للتأكيد، أو جاء الصاحب الصديق مثلا، معنى الصديق موجود في الصاحب، أو ما أدري مر أمس الدابر، الدابر بمعنى المضي الماضي، هذا موجود في كلمة أمس، تفيده كلمة أمس، معنى المضي تستفاد من كلمة أمس، ولكن مع ذلك تصفه. فإن أتيت بوصف دال على معنى موجود في موصوفه هذا المعنى، يكون هذا الوصف وظيفته مجرد التأكيد. كان تقول جاء الفقيه العالم مثلا، الفقيه هو بنفسه يدل على أن له هذا الشخص، هذا الموصوف له علم، ولو علم الفقه الحين له علم فهو عالم. إذا وصفته بالفقيه العالم، العالم هذا الوصف الثاني مجرد تأكيد للفقاهة، أو النحوي العالم، النحوي يعني عالم في النحو، بعدين مرة ثانية تقول عالم شنو فائدته؟ تأكيد. فإن كان معنى الوصف موجودا في الموصوف يكون مجرد شنو مؤكدين. اي نعم، هو هذا، هذا في النحو هم موجود، او لكونه تاكيدا نحو امس الدابر كان يوما عظيما، فان لفظ الامس مما يدل على الدبور، فما يحتاج تصفه بالدبور لا للتعيين ولا للتخصيص ولا ما ادري للتبيين، كلمه امس بنفسه مشتمل على هذا المعنى، لا للمدح لا للذم، مجرد كأنك قلت شنو أمس الأمس مثلا، كأنك كررت كلمة أمس، كأنك كررت كلمة أمس. هذا تمام الكلام في وصف المسند إليه. فالوصف يأتي للتبيين وللتخصيص وللمدح وللذم وللتأكيد، خمسة أغراض. وأما تأكيده، تأكيد المسند إليه، فللتقرير. يعني شنو التقرير؟ تقرر الشيء، التقرير بمعنى الإثبات، تثبت الشيء، كأن المعلومة أو المسند إليه لم يثبت في ذهن المخاطب، ما التفت إليه تماماً، سرحان المخاطب، سرحان تقول له زيد جاء، مرة ثانية يسألك منو جاء، هذا يعني شنو؟ إذا واحد سرحان تقول له مثلا جاء زيد، يرجع يسألك قلتني منو جاء، يعني كلمة زيد ما ثبتت في ذهنه. فلأجل تقرير الكلمة، يعني شنو؟ يعني إثبات الكلمة، تثبيت الكلمة، نوع من التأكيد، هو هذا نوع من التأكيد يسمونه تقرير بمعنى إثبات الشيء، كأن المرة الأولى اللي قلت زيد هذه المرة الأولى ما كانت كافية لتثبت ليثبت المعنى في ذهن المخاطب، فآتي بتأكيد أقول جاء زيد، زيد وأكد المسند إليه لتقريره في ذهن المخاطب. وأما تأكيده فللتقرير، أي تقرير المسند إليه، نحو جاءني زيد، زيد إذا ظن المتكلم غفلة السامع عن سماع لفظ المسند إليه أو عن حمله على معناه، يعني إما تظن أنه ما سمع أو غفل عن ما سمعه، باله مكان ثاني كأنه ما سمع أصلا، سمع الكلمة ولكن مو وياك، فتؤكد له. وتارة لا، غافل عن معنى اللفظ، مرة غافل عن لفظ، عن اللفظ نفسه، عن صوت زاء ياء دال، وتارة غافل عن معناه. منو هذا زيد؟ مو في، مو بهالوادي، بوادي ثاني، يغفل عن معناه. فأيا كان، سواء كان لغفلته عن اللفظ نفسه، عن هذه الأصوات زاء وياء ودال، أو كانت غفلته لأجل السرحان والغفلة عن المعنى، علم بأنك تلفظت بزاء ياء دال، ولكن غفل عن أن يطبق هذه الأصوات على معانيها أو على معناها، غفل عن التطبيق يعني، سواء كان لأجل هذا أو لأجل ذاك، تؤكد الشيء، تؤكد المسند إليه لأجل أن تقرر المعنى في ذهن المخاطب، لتثبته في ذهن المخاطب. فتقول جاء زيد، زيد، وهذا مستعمل في حياتنا الدارجة، احنا نستعمله. مثلا تقول له، مثلا افرضوا واحد قاعد يسوق، تقول له يمين يمين، ليش تعيد؟ للتقرير في ذهنه، انه لعله هو مثلا قاعد يسوق سرحان، او مثلا مركز على شيء ثاني، مركز ان لا يصطدم بهذه السيارة، فتريد ان تقرر انه يلتف الى اليمين، فتقول له يمين يمين، تعيد الكلمة. هذا للتقرير في ذهنه، لأنك تحتمل غفلته، أو لدفع توهم التجوز، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.